أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة، تلك السورة المباركة من السور المدنية التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسنوات عديدة، وهي من السور الأخيرة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السورة التي فضحت المنافقين وأخرجت ما قد أغلقوا قلوبهم عليه، يعني ما أخفوه في قلوبهم كشفته هذه الصورة، وفضح الله تبارك وتعالى أمرهم. وانتهينا من قول من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى الليلة بقوله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا عطف لجملة على جملة، يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، يعني قبل الله تبارك وتعالى توبتهم. وقلت لكم في اللقاء السابق: التوبة تحتاج إلى أمور، فربنا تبارك وتعالى أولا يتوب على العبد، بمعنى أن يوفقه للتوبة، ثم يتوب عليه بمعنى أن يقبل منه توبته ويستمر هذا العبد على التوبة دائما والإنابة إلى ربه. إذن هؤلاء الثلاثة، وهم قوم من الأنصار، ليسوا كالمنافقين وليسوا كالصادقين الذين جاءوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم للخروج إلى غزوة تبوك، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذان الصنفان على طرفي نقيض. صنف كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحلف الأيمانات الباطلة الكاذبة ليتخلف عن الجهاد، وصنف آخر جاء ليبيع نفسه لله تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ظهورا لتحملهم وما وجد عتادا ليعدهم به للجهاد في سبيل الله، وهم فقراء. ومن فرط صدقهم أنهم لما وجدوا الأمر كذلك بكوا، ما قالوا الحمد لله احنا قد أدينا اللي علينا ورحنا، وبركة يا جامع اللي جت منك ما جت مني. هذا مثال بركة يا جامع، انت عارفين أصله ايش؟ يعني واحد قاعد يقول روح صلي روح صلي روح صلي، قال يلا راح لقيت جامع مكفول، قال الحمد لله انا ما عندي عذر، بركة يا جامع جت منك ما جت مني. فهؤلاء لا، هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا القتال في سبيل الله، فلما اخبرهم انه لا يجد لهم ظهورا ولا يجد لهم سلاحا، وصف ربنا تبارك وتعالى حالتهم، قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الثلاثة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني ليسوا منافقين، تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وليسوا منافقين، ولا بلغوا في الصدق مقدار ما بلغ هؤلاء، وما كان لهم عذر في التخلف، يعني ما كانوا فقراء كما سيصف حالهم واحد منهم. نذكر حديثه المطول ونستخرج استنباطات أهل العلم من كلام كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة رضي الله عنه في وصفه لحالته حينما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولذلك العلماء قالوا خلفوا، هل هنا خلفوا بمعنى تخلفوا؟ قال لو كانوا تخلفوا فإذا تخلف المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم وانتهت المسألة. أم خلفوا في الحكم عليهم، هل تاب الله عليهم يقبل الله عذرهم أم لا؟ لأن قبل الله عذر الصادقين، لأن جاءوا ليجاهدوا فما وجدوا ما يجاهدوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر المنافقين لأنهم جاءوا وحلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن ينقب عن القلوب. حتى الآن تظهر للناس بمظهر الورع التقي العالم الرباني، لا ندري ماذا يحدث من خلف الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تدروا ماذا نحدث من ورائكم. ولذلك قال بعض الصالحين لو كانت للذنوب روائح لما استطعتم أن تجالسونا. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي سترنا، وإياك إياك أن تغتر بستر الله تبارك وتعالى عليك. فهؤلاء المنافقون حلفوا واعتذروا وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى في عذره لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. هؤلاء كما قلت لكم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فما تخلفوا إنما خلفوا، يعني خلف الحكم فيهم إلى فترة، يعني حكم الله سبحانه على الفريق الأول بأنهم من المنافقين، هؤلاء الذين جاءوا وأقسموا بالله وقال أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة تبين كذبهم وتبين أن الله سخط عليهم وأنهم إن لم يتوبوا سيموتون وهم فاسقون إلى آخره، وحكم الله تبارك وتعالى على الفريق الثاني بأنه من الصادقين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو عائد من غزوة تبوك، قال إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، احنا رحنا المشوار هذا في العسرة وما لقين نشرب ونذبح الإبل عشان نشرب نلطف العطش بأكراشها بالماء اللي في أكراش الإبل، ويقتسم الاثنان تمرة ويتعاقب العشرة على بعير، وهؤلاء بالمدينة يشاركوننا في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. ومن هنا يستنبط أهل العلم استنباطات عظيمة بأن العبد إذا نوى نية صادقة بأن يعمل عملا صالحا وحيل بينه وبين هذا العمل بغير إرادته يكتب له. يعني رجل متعود أنه يصلي صلاة الليل، وآخر متعود أنه يسبح أو يصوم، فمرض، يكتب له أجره وهو صحيح. يعني الذي جعله لا يستطيع أن يقوم الليل مرضه، أو الذي جعله لم يستطع أن يتنفل بالصيام المرض، يكتب له ما دامت نيته صادقة يكتب له الأجر كاملا. وهذا أيضا إخوة الأحبة يدل عليه حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن العبد إذا سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بس المهم تكون إيش؟ في صدق، ليس كالمنافقين الذين حكى الله تبارك حكاياتهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، قال آه لو عندي مال لا أعمل كذا وأعمل كذا، وأتبرع لإخواننا في فلسطين، وأتبرع للمجاهدين في الشيشان وفي كشمير والفلبين وفي العراق. ولما ربنا فتح عليه المال يجي يطلبوا منه التبرعات، يعني قديش يعني؟ 100,000 أو 100,000 وايد، طب 50، طب لا تزال حتى ما يدفع شيء. نفاق، نفاق. فإذا الصدق مع الله تبارك وتعالى يبلغك منزلك ولا يحرمك الأجر أبدا، حتى وإن تخلفت عن العمل بسبب عذر. إذا هؤلاء خلفوا في الحكم، ما حكمهم؟ تقبل توبتهم أم لا؟ وهؤلاء الذين ذكرناهم أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عن أن يتوب عليه. يعني هؤلاء خلفوا، ليس معنى تخلفوا عن الغزو، لما خلفوا في الحكم في حق التخلف هذا بغير عذر، ما عندهم عذر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ويصف لك ربنا تبارك وتعالى حالتهم، ما هم الذين يصفون حالتهم، وهذا دليل على مدى صدقهم في تأنيب النفس لما أدركوا أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إنسان يذنب ولا يستشعر بألم ولا تؤنبه نفسه ولا شيء، شأن المنافق هكذا. المؤمن يرى أصل خطيئته كأنها جبل، والمنافق يرى خطيئته كأنها ذبابة وقفت على وجهه فقال هكذا، يعني هشها أو نشها، هذا شأن المنافق. أما الذي في قلبه ورع وإيمان وتقوى تجد الشيء البسيط كأنه جبل، يعني يقعد كده 2-3 هيبدأ يتكلموا في العلماء ويتكلموا في كذا، يقول يا جماعة اتقوا الله ده غيبة. طيب هب أن هؤلاء العلماء أخطأوا، نعم خليهم أخطأوا، لكن لهم علينا حق الإسلام ولا لا؟ عليهم علينا حق الإسلام. طيب أليس من حق المسلم على المسلم أن لا يغتابه؟ أليست الغيبة كأكل لحم الميت؟ الورع. لكن الذي قلبه قسى وفي غفلة يجعل ريوقه يتريق بالحوم العلماء، يعني أذكار الصباح عنده أذكار المساء، أن تعالى نجلس حتى نبدع ونضلل الناس، ده ريوقه، الريوق بتاعه. فإذا على قدر ما في القلب من ورع وخوف من الله تبارك وتعالى تكون نظرتك للمعصية والخطيئة. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول في حديث حسن: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنت تستهين بها، لكن إحنا كانت لنا نظرة لها غير، كنا نعدها على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تهلك، مهلكات موبقات. ما الذي جعل النظرة تختلف؟ على قدر ما في القلب من تعظيم الرب والخشية منه جل وعلا. فكلما ارتفعت الخشية تجد نفسك تكاد أن تسود الدنيا في وجهك لو ضعفت نفسك، وشهدت يمكن مسلسل جيد ما في أي شيء في غيرك، شوف أنت ترى الدنيا سودت في وجهك، كيف أنا ضيع ساعة أمام الكلام الفارغ هذا؟ في غيرك ليل كله مع أفلام خبيثة جنسية ولا يشعر بشيء. إيش الفرق بين الاثنين؟ هذا في قلبه تعظيم للرب عز وجل، تعظيم للرب عز وجل، خشية. فلما ضاع وقت من عمره في غير ذكر الله، في غير تلاوة القرآن، في غير التسبيح أو الاستغفار أو التهليل، اعتبر نفسه قد مات في هذه الساعة، مات قلبه في هذه الساعة. أما الآخر ساعات تمضي، ساعات طوال في لهو وعبث وغيبة ونميمة وأكل للحوم الناس، ويبرر لهم مشايخهم تبريرات ما ندري من أين يأتون بها، وهكذا ولا يجد في قلبه أي شيء. أقسم بالله أن هؤلاء ملكوا قلوبا قاسية، أقسم على ذلك، يعلمه الله سبحانه. هذا قسم يحاسبني عليه ربي جل وعلا، لأنه ما لان قلب عبد لله تبارك وتعالى واستباح لنفسه أن يغتاب مسلما أيا كان العمل الذي عند المسلم، باستثناء طبعا الحالات التي تجوز فيها الغيبة والتي أوردها الشوكاني وأوردها أيضا الإمام النووي في كلامه في باب الغيبة والاستثناءات. لو واحد استشارك عن إنسان تعرف مثلا عنه حاجات خبيثة، والرجل ده جاي يتزوج من ابنته وانت تعرف، يقول لك يا فلان تعرف فلان؟ نعم أعرف. إيش تعرف عنه؟ فلا بد أن تكون أمينا، تذكر خطاياه، تذكر سلبياته. لماذا؟ لأنك الآن أنت مؤتمن والمستشار مؤتمن، شهادة عند قاضي، استفتاء عند مفتي، هذه من ضمن الحالات. تغيير منكر، نحب نحذر من إنسان نقول يا جماعة مثلا فلان رجل على علم وكذا وكذا، ولكن انتبهوا له في مسائل العقيدة، انتبهوا له في مسائل كذا، هو خذوا منه الفقه، خذوا منه اللغة، ولكن في مسائل العقيدة خلوا بالكم منه. لكن ما نقول فلان نزلنا صق، فلان ضل مضل مبتدع، الشيخ الفلاني ختم ختم أوحي إليه من السماء إن ما تسمعوش لفلان، يبقى لا تقرأ له كتاب ولا تسمع له شريط ولا أي شيء. من هذا؟ من قال هذا؟ من قال هذا من السلف الذين تدعون أنكم على نهجهم؟ من قال هذا؟ من قال هذا من أولي العلم الورعين الأتقياء؟ ولو رفضنا علما لعالم من أجل خطأ أخطأ فيه لن نقبل علما لأحد أبدا، لأنه ما يوجد إنسان على وجه الأرض إلا يخطئ. وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الذهبي. لو رفض العلم من أجل أن عالما قد أخطأ ويرفض علمه كذا، أطرح مكومين علم نقول له خذ علمك في وجهك، ده أنت أخطأت في المسألة الفلانية، يبقى ما يوجد عالم على وجه الأرض نأخذ منه علما. إنما لابد أن نوطن الأنفس، نأخذ الحق من العالم ونطرد باطله ولا نقبل باطله. وإن استطعنا أن ننصح للعالم وأن نتصل بها، يا شيخ أنت قلت كذا وكذا وكذا، وبعض مشايخنا بيقولوا كذا وكذا وكذا وهذا خطأ، حتى ننصح له على صدق، كان خيرا وبركة. الشاهد بأن على حسب ما في القلب من ورع، من خوف من الله تبارك وتعالى ومن خشية، تكون نظرتك للمعصية. فإذا ارتفع الإيمان في القلب وارتفعت الخشية، ترى مجرد أنك تنظر لامرأة في الطريق تلوم نفسك، تقول والله أنا ما أستحق اللحية هذه، ولا أستحق أن أقصر ثوبي، كل شوية واحدة ماشية أطالعها وطالعها، شو هالإيمان شو هذا؟ وفي غيرك طول الليل والعياذ بالله بيزني ولا يحس بحاجة. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النفس، أن توجد فيك نفس لوامة ترشدك وتؤنبك، فهذه علامة صحة في هذا القلب. أما القلب الذي لا ينزجر من صغار الذنوب فهو مقبل على كبارها، مقبل على كبارها. أحد الإخوة حكى لي حكاية وأقسم بأنها حدثت. واحد من إياهم اللي عنده ما شاء الله، يعني فلان ضال، فلان مبتدع، فلان لا تسمع له، فلان لا تقرأ له، فلان لا تروح له، فلان كذا، فلان في شيء، فلان عليه كلام. دخل عليه أبوه، استيقظ الراجل رايح داخل أعزكم الله الحمام، فلقي الليت منور الساعة 2-3، ففتح عليه الباب لقى بيطالع فيلم جنس. أبوه قال له: أمال يا ولدي قاعد تقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، أمال يا ولد المشايخ اللي خدت منهم علموك أنك تتفرج على الأفلام العارية دي؟ أبوه الراجل على الفطرة قال له: أمال قاعد تقول العالم الفلاني يا باي ما حدش ياخد له، العالم الفلاني ضال، أمال مشايخك ما علموكش إزاي تخشى الله بالغيب؟ ولك مني مكفول عليك الأبواب والستر نزلت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يرزقنا الخشية بالغيب. خشية ما هي خشية العلن؟ كل واحد فينا يبين أنه ورع تقي، ما في منه اثنين، ويخبت في الصلاة وينهنه ويبكي وكل شيء. تريد أن تكتشف نفسك؟ تريد أن تمتحن نفسك في خوفك من الله وأنت في البيت لا يراك أحد؟ لما نامت زوجتك وناموا أولادك شوف إيش تعمل، بعيد عن البلاد، ما حد لا ربع يشوفوك ولا أحد من رؤسائك في العمل يرونك، بعيد، وتعرض عليك فتنة أو يعرض عليك عصيان أو ذنب. اكتشف نفسك الآن، تعرف، تستطيع أن تمحص نفسك وقلبك، أين أنا؟ لكن قدام الناس زي ما قلت لكم من قبل وضربنا أمثلة كثيرة، قدام الناس ما في بعد ورع. طب هات موظف مرتشي من الدرجة الأولى، قمة في الرشوة، وتعالى عرض عليه أمام الناس كده رشوة، إيش هذا؟ اعمل حر المحضر. تعرف لو جيت له بينك وبينه وحطت له 100، قل له: يا أخي هذه تحتاج 500. شو 100 هذا؟ قليلة 100 بينك وبينه. هذا سبحان الله خشي اختبارها في إيش؟ في الغيب. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى حالهم وصفا عجيبا، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف، تخيل الأرض مع سعتها، وصف ربنا حالتهم من التأنيب ومن الخوف من العاقبة ألا تقبل توبتهم، وبسبب هجر النبي لهم صلى الله عليه وسلم كما سنرى، ومقاطعة أهل الخير والصلاح لهم. انظر الحالة كيف وصفها الله سبحانه وتعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذه حالة. الحالة الأكثر صعوبة: وضاقت عليهم أنفسهم. طيب ضاقت عليك الأرض، ما لقى حد يكلمك برا، ممكن ترجع البيت، لكن أن يضيق عليك قلبك، أن يضيق عليك صدرك، أن تضيق عليك نفسك، طب هتعمل إيش؟ هتكلم مين؟ الهم غلف القلب، والحزن والغم، حتى إنه لا يؤنس. لو تيجي تنكت له وتقول له نكتة ولا ما، خلاص ما في نفس، لا نفس الأكل ولا الشراب ولا لزوجة ولا الضحكة ولا أي. تخيل الهم لما يعلو القلب. وانظر للوصف الدقيق لمن الله يصفهم بذلك: وضاقت عليهم أنفسهم. حالة ثالثة: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا يعني اعتقدوا وعلموا أنه لا يخرجهم من هذه الحالة، ضيق الدنيا بما رحبت وبما وسعت، وضيق أنفسهم، لا يخرجهم من هاتين الحالتين إلا اللجوء إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. وظنوا أن لا ملجأ، لا معتصم ولا وزر من الله تبارك وتعالى إلا إليه. ولذلك نحن قلنا دائما تعبير القرآن يقول: ففروا إلى الله، مع أن معروف الفرار يكون من، يعني دائما يأتي حرف الجر بعد إيه؟ فر فلان من فلان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فإحنا قلنا كل شيء تخاف تفر منه إلا الله، إن خفته ففر إليه. كل شيء في الوجود، تفر من المرض بتنتقل من بلد لبلد، وخلي بالكم اوعد خالطوا الصينيين والصينيات، الأيام دي العملية فيها سارس فيروس خطير رئوي طالع في الصين وفي كوريا تقريبا، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله. بقول لك على غير المعهود، يعني ليس هو الالتهاب الرئوي المعهود والمألوف، لا ده حاجة غريبة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذه من نبوته، ما دام القوم يتفشى فيهم الفواحش وكذا سلط الله عليهم أمراضا ما كانت في أسلافهم جديدة على طول. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء. وظنوا، فكل شيء تفر منه، مرض، عدوى، وحش، صاحب سلطة، أي شيء من هؤلاء تخاف منه بتفر منه. لكن الله تبارك وتعالى إن خفته كيف تفر منه وأنت تحت سمائه وفوق أرضه؟ طب أين المفر؟ أين الملجأ؟ ولذلك نقول ففروا إلى الله. وهم ظنوا هنا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فعلم أنه لا يخرجهم من هذا إلا الاستغفار والتوبة والإنابة والصدق مع الله تبارك وتعالى. وكان لهم ما فكروا فيه، فما أخرجهم مما هم فيه إلا الله جل وعلا. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم، يعني وفقهم وقبل توبتهم ليتوبوا فيما بعد إن أخطأوا وزلت أقدامهم، وعلموا أن لهم ربا كريما من عليهم بالتوبة وقبلها مع عدم عذرهم في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعطيهم الأمل بأنهم إذا زلت أقدامه فيما بعد ألا ييأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس من رحمة الله. والحديث طويل، عبد أذنب وأخطأ ثم استغفر رب وقال يا رب اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إنا نسألك من خيرها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى أو يسمع أصوات الرياح، فكان يقول هذا الدعاء. فإذا إخوة الأحبة، هذا الظن في الله تبارك وتعالى، وهذه التوبة من الله تبارك وتعالى تعطيك الأمل في أنك مهما حدث لك لو لجأت إلى الله تبارك وتعالى يتوب عليك مرة أخرى. ولذلك احنا جاءنا السؤال في الدرس الماضي، رجل يذنب وبعدين يتوب ويرجع مرة ثانية ويذنب، قلنا له لا توقف التوبة حتى وإن، لأن هو هنا كونه يسأل فهو نادم وحزين على نفسه، لأن كل مرة يعاهد نفسه أنه يقلع عن الذنب ويتوب ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر ربه ويواظب على الصلوات، وبعدين يرجع إلى الذنب مرة أخرى لضعف في النفس، ليس استحلالا للذنب ولا حبا فيه، ويتوب مرة أخرى ثم يرجع ينكس. نقول له توب لعل الخاتمة تكون مع التوبة، فإياك إياك والإياس من رحمة الله تبارك وتعالى، إن لو قنطناك من رحمة الله لأفرطت على نفسك في العصيان وكانت الخاتمة على معصية. ولذلك أقول لك في الحديث الطويل، العبد أذنب فقال يا رب اغفر لي، فيقول الله للملائكة أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا فاستغفره فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. هنا إصرار، عرف ضعفت نفسه، أذنب، أخطأ، ولكن علم سعة رحمة الله تبارك وتعالى فطرق بابه بالتوبة والوقوف بين يديه وبالندم، فغفر الله له، ثم عاد مرة أخرى إلى الذنب، ثم قال يا رب يا رب يا رب اغفر لي، واستغفر ربه. فمرة أخرى الله تبارك وتعالى يشهد الملائكة ويقول أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا غفورا فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. وهكذا حتى في حديث ابن عباس يقول ولن يمل الله حتى تملوا، لن تنقطع مغفرة الله للعبد إلا إذا مل العبد من الاستغفار وسكت عن الاستغفار. فهمتم ما معنى ولن يمل الله حتى تملوا؟ ما دمتم تقفون على بابه تستغفرونه وتتوبون إليه وتنيبون إليه وتندمون على فعل المعصية في حقه، لن تنقطع رحمته عنكم أبدا. ولكم في الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا، لكم فيه الأسوة، لما سأل الراهب قال لي توبة، قال لا، كمل به 100، أيسهم من رحمة الله، قنطهم من رحمة الله، هل لي توبة إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. ولا تزال نفسه تتوق إلى التوبة، فذهب إلى عالم فقال هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ولكن افعل كذا وكذا وكذا. الشاهد أن الله قبل توبته، لأن نفسه تتوق إلى التوبة والإنابة. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تواب فعال، رحيم فعيل، صيغتان من صيغ المبالغة، يعني كثير التوبة على من تاب، وكثير الرحمة لمن وقف ببابه واستغفره جل وعلا. إن الله هو التواب الرحيم. ثم نداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا إشارة، لأنه ما نجى هؤلاء الثلاثة إلا الصدق. الصدق كان من الممكن أن يفعلوا كما فعل أهل النفاق، يجي أي واحد منهم للنبي عليه الصلاة والسلام ويعتذر، يا رسول الله كان عندي عذر كذا وكذا، ويخرج. طب لو خرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيخرج من سخط الله جل وعلا؟ ولذلك نقول يا أخواننا، دائما أذكر نفسي وإياكم، الغاية دائما تكون هي رضوان الله. خلي غايتك دائما أن ترضي الله تبارك وتعالى، دعك من رضا الخلق. رضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك أبدا. إذن فوحد همتك ووحد غايتك واسعى دائما لإرضاء ربك. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك سعيت دائما لإرضاء الله تبارك وتعالى لرضي الله عنك وأرضى عنك الناس. أما إن أسخطته هو جل وعلا بإرضاء الناس، سيسخط عليك وسيسخط عليك الناس، يعني هتخسر من ناحيته، ينزل يحل عليك سخطه ويسخط عليك الخلق الذي أنت دائما تريد رضاه. إذن فكن دائما مع الصادقين. صدق صفة عظيمة ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، ونقص شديد في الإيمان أن يتخلى العبد عن الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق في قوله حتى يكتب عند الله صديقا. عند من؟ شهادة، عبدي فلان صديق. ما هي شهادة بشر ولا مدير لك في العمل ولا أصدقاء، لا لا لا، شهادة ملك الملوك جل وعلا. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابة. شوف شهادته في الملأ الأعلى، عبد فلان الكذاب، ده هو يكون كاذبا في الدنيا، ما يحب يبقى حد يقول له أنت كذاب في الدنيا، فكيف إذا شهد له في الآخرة ووصم ولحقته هذه الصفة بأن عبد فلان كذاب؟ إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق ليس فقط في الكلام، إنما في الفعال وفي العهود. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد الله في بينه وبين نفسه أن لو حدث لقاء بينه وبين أعداء الله ليرين الله ما أصنع. صدق. وقيل أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك، لم يشهد بدرا، وشهود بدر كان اختياريا، لم يعتب ربنا تبارك وتعالى على أحد ممن تخلف عن غزوة بدر، لأن الموضوع كان اختياري كما سنرى. ولكن القوم خرجوا للعير، فلما نفذت العير وخيرهم الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم القتال وشاور الصحابة وأراد القتال، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأولياءه وعباده الصالحين وأن يذل أعداءه. فلما حدث وعلم الذين تخلفوا ندموا ندما شديدا، لأنه لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أنس بن النضر، فقال: أول غزوة لإعزاز دين الله أتخلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كانت غزوة ليرين الله ما أصنع. شو بيشهد من هنا؟ ده بيشهد الله، ده ما حد شافه لما أقسم هذا اليمين، ما حد كان معه لما عاهد ربه على هذا القسم، وبيشهد الله أن يا رب هتشوف إيش هعمل لو كان في غزوة. دخل الغزوة، ولما حدثت في الغزوة، أول غزوة كان في نصر للمسلمين، لما تخلف الرماة أو أكثر الرماة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت النكسة بعدها وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فبعض الصحابة راجعين إلى المدينة لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فأنس بن النضر كان في المعركة وقال له: إيه يا فلان، ليش أنت ترجع؟ قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إيه يا سعد بن معاذ، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، من جنب أحد كذا شم ريحة الجنة. فدخل المعركة، فوالله الذي لا إله إلا هو نال من عدوه ونال عدوه منه نيلا، حتى إن أحدا من الصحابة أو من أقاربه لم يعرفوه إلا أخته عرفته ببنانه من تشويهه، طعنات بالرماح وضرب بالسيوف ورمي بالسهام في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان أنس يقول، الحديث في البخاري: كنا نعد هذه الآية نزلت في عمي وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا، صدق في الوعد، صدق في العهد، صدق في الفعل، بألا تريد بالفعل إلا وجه الله، هذا الصدق في الفعل، صدق في النية، بأنك تريد من الفعل أن يرضى عنك ربك فقط، تريد وجهه. يعني لا تعمل في مكان لجمع التبرعات من أجل الجمعية ومن أجل لا، إنما انوي بهذا العمل أن يرضى عنك ربك. حضورك هنا انوي بأن تتعلم وتعلم، وبأن تنتفع بما تسمع. إذا جئت بهذه النية، تعال بهذه النية، وإياك أن تأتي بنية إنك تجلس وتشوف الشيخ يغلط غلطة ومسجلين عليه، أهو قال كذا وتكلم عن كذا وفعل كذا وفعل كذا، أي نية هذه؟ كيف تلقى الله بهذه النية؟ إنما حينما تأتي تعال بنية أن تتعلم، بنية أن تنتفع بما يقال، خذ خيري واترك شري، خذ الحق الذي أمرك به وإن أمرتك بباطل فدعك منه. إذن هذا هو الصدق حتى في الحركة وفي الفعل. وذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن. إخلاص في السر والعلن، لأن العلن قد تشوش المسائل كما قلت لكم بينت لكم، إنما في السر لابد أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، لا تبغي من الفعل ومن الحركة ومن السكنة إلا وجه الله تبارك وتعالى ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من أجمل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الصدق، ومن أقبح الصفات التي لا ينبغي أن يتحلى بها المسلم الكذب. وحسبك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل، والحديث حسن، سئل: أيكون المؤمن بخيلا؟ يعني مؤمن ويجمع عنده البخل؟ قال: قد يكون. تعرف حب المال، وتحبون المال حبا جما. أيكون المؤمن جبانا؟ قد يكون، يجب عن خروج للجهاد في سبيل الله أو كذا، أو يفر، ممكن. ثم سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لا إلا الكذب. جماع الشر يأتي مع الكذب. الكذاب يكذب على الله، ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكذب على الناس، ويكذب حتى إن العلماء قالوا: لا يباح الكذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين اثنين متخاصمين، تيجي تقول: والله تقول له فلان، ده فلان دائما يذكرك بكل خير، يقول: كانت بيننا أيام طيبة، وكان يوقظني للفجر، وكان وهو يمكن تسبه في غيابه، تلين قلبه. وتيجي للآخر تقول: صدق يا شيخ، رحت قلت لفلان كذا وكذا وكذا، وما شاء الله بيذكرك بكل خير، ويقول: جزاه الله خير، ده هو السبب في هدايتي، ده هو كذا، ده هو كذا، ده هو كذا. تؤلف بين إصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده في الآخرة، يجيب اثنين متخاصمين، واحد عليه المظلوم يقول له: تعرف انظر، يريه بعض الجنة، الحديث طويل، فيقول: يا رب ما هذا، لأي نبي هذا؟ قال: لك إن عفوت عن صاحبك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يصلح بين عبادي، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العصاة، يريد أن يصلح بين العباد. الحالة الثانية في خدع الحرب، يجوز فيها الكذب أو باستخدام المعاريض، وفي المعاريض مندوح عن الكذب. تقول لفلان مثلا في أيام الحرب مثلا: أين تذهب؟ منها هنا، وتطلع قدامه كذا وتلف من ناحية ثانية حتى لا تعطي أسرارك مثلا. الحالة الثالثة من أحوال التي يجوز فيها الكذب، الكذب على الزوجة لتطيب خاطرها، لكن ما هو الكذب يا أخوي؟ تكون متزوج في السر وتجي لها الساعة 2: كنت فين؟ والله كنا في قاعدة وقاعدين نقرأ قرآن وقاعدين نقرأ حديث. إيش هذا؟ هذا ليس إنما الكذب على الزوجة، يعني تكون قليلة الجمال وخايفة وشك فيك إنك تنصرف عنها، تقول لها: والله أنت أجمل امرأة رأتها عيني. طيب خاطرها يا أخي، ما في شيء، أنت أحب الناس إلى قلبي، أنت وأنت 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 إلى آخر. شاهد هذه الحالات التي يعني استثنى فيها العلماء أن يكذب المرء، لكن تجد إنسان كده على طول كذب في كلامه، كذب في نيته، وكذب في حديث ناس، الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسنبدأ الحديث إن شاء الله تبارك في الأربعاء القادم عن رواية قصة تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية، وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كيف تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الأمور معهم. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأها من حديثهم وبألسنتهم هم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى الصدق في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن.